لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. يقول الله تبارك وتعالى: إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين ذرية بعضها من بعض والله سميع عليم. قال المؤلف رحمه الله قال الله تعالى: إذ قالت امرأة عمران: رب إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم. فلما وضعتها قالت: رب إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى وإني سميتها مريم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. قال المؤلف رحمه الله: امرأة عمران هذه هي أم مريم عليه السلام، وقد دعت الله تعالى أن يهبها ولدا فاستجاب دعاءها، فواقعها زوجها فحملت منه، فلما تحققت الحملة نذرت أن يكون مفرغا للعبادة لخدمة بيت المقدس، فقالت: يا ربي إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم، أي السميع لدعائي العليم بنيتي.
حسبك. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، الآيات التي سبقت فيها قوله: ذرية بعضها من بعض والله سميع عليم، مباشرة بعدها: إذ قالت. إذ تفيد الوقت الزمن، ولها تعلق، وتعلقها إما أن يكون مقدرا: أذكر يا محمد، إذ قالت امرأة عمران الآية، وإما أن يكون تعلقها: والله سميع إذ قالت. فالله سمعها إذ قالت، وفي هذه الآيات تأكيد لما أشارت إليه وأومأت إليه الآية التي قبلها: ذرية بعضها من بعض. فالأنبياء المذكورون أبواء البشرية: نوح وإبراهيم، آدم ونوح، ثم بيت النبوة: بيت آل إبراهيم وبيت آل عمران، وإبراهيم بان نزول الآيات عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام، هو المتنازع في أفضليته. كل من الأديان الثلاثة الموجودة، الإسلام بوجوده وقبله اليهودية والنصرانية، وهم أكبر الأتباع مع بقية من الموحدين على ملة إبراهيم، التنازع في من هو وارث ملة إبراهيم ومن هو على ملة إبراهيم. الآيات ترتيبها بديع: جاءت بعد التبرئ من تولي المشركين، ثم هذا الصراع الموجود في أذهان البقايا من أهل الكتاب، سببه وأسه الحسد: لا تجعلوا هؤلاء الأنبياء أعداء. هؤلاء الأنبياء، كما أن الله عز وجل جعل أصل البشرية من آدم ونوح، جعل أصل النبوة في آل إبراهيم، ثم في آل عمران عيسى عليه السلام، وهو السابق لمحمد صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم واجه ما واجه في مكة ولم يكن يثقل عليه أن يخالفه المشركون لأنه كفار، وإنما الذي كان ثقيلا عليه أن يخالفه قوم كانوا ينتظرون قدومه وهم أهل الكتاب من اليهود والنصارى، كانوا ينتظرون ويستفتحون على العرب أنه سيأتي نبي وهذا النبي سيكون منا، لأن العادة التي قضى الله تعالى بها أن تكون النبوة بعد إبراهيم في فرع إسحاق وهو أحد ولديه، فلما بعث محمد صلى الله عليه وسلم نقلت النبوة من فرع إسحاق إلى فرع إسماعيل، فكان ذلك ثقيلا على أهل الكتاب من اليهود والنصارى. الله عز وجل يعالج موضوع الصراع معالجة اشتثها من الجذور، أصل البشرية في آدم ونوح، ثم بعد ذلك أصل النبوة بعد نزول الآيات، لعلاج تلك الآفة العظيمة والمرض العضال والذي وصل فيه التغيير إلى الجذور في العقيدة المنزلة من الله العلي القدير، وهو تحريف في أن عيسى ابن الله حاشاه سبحانه وتعالى. فهذه تمهيد لهذه القضية الكلية، وهي القضية التي اعتلت فيها سورة إبراهيم، قال ذرية بعضها من بعض، إشارة ظاهرة للغاية في أن هؤلاء إنما هم بشر، هؤلاء بشر، وآل عمران الذين كان من نسلهم عيسى عليه السلام هم بشر، جاء العلاج لموضوع أم عيسى عليه السلام، وأن أم عيسى عليه السلام امرأة عمران، هذه المرأة فيها من البشرية ما فيها. انظر الآن إلى الآيات. إذ قالت امرأة عمران، قلنا إذ قالت امرأة عمران ربي، هذا بيان لحال أم عيسى وكيف ولدت أم عيسى وهي مريم. إذ قالت امرأة عمران ربي إني نذرت لك، منذ البداية البشرية والعبودية، منذ البداية الآيات تدور على محورين. المحور الأول أنها بشر. تأمل معي الآيات، قالت نذرت لك ما في بطني، هذا شأن من؟ ما في بطني. تأمل معي فلما وضعتها قالت ربي إني وضعتها، التطويل، وقلنا منهج سورة آل عمران التطويل. فلما وضعتها قالت ربي إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت، هنالك قراءة متواترة قرأها ابن عامر وأبو يعقوب وأبو بكر عن عاصم، قرأ الآية قالت ربي إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت، والله أعلم بما وضعت، إيش هذا؟ تأكيد على أنها بشر. وليس الذكر كالأنثى، ما أعطاها الله ما تريد، هي تريد ذكرا، الله ما أعطاها ما تريد، دلالة على الاستقرار، ودلالة على العبودية، ودلالة على أنها محكومة، وأن الذي يقع ما يريد الله لا ما تريده، إشارات واضحة إلى أنها من العبيد، من عبيد الله عز وجل. وإني سميتها مريم، وأظهر مظهر للضعف البشري عندها قولها وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. ما معنى وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم؟ واضح جدا موضوع أنها بشر. فتحت الآية بذكر عبادتين، العبادة الأولى النذر، والعبادة الثانية الدعاء. نذرت ودعت. إذ قالت امرأة عمران اذكر يا محمد أو الله سميع، في ذاك الوقت الذي قالت فيه امرأة عمران ربي، هنا قال ربي، والربوبية تفيد الملك والتربية، والسياق يقتضي التربية، فالله الذي رباها، الله الذي حماها، الله الذي هيأ أمرها، الله الذي أعطاها خلاف ما تريد، لكن كان الذي أعطاها خير من مما تريد، كان الذي أعطاها خير مما تريد. كانت هذه المرأة المباركة الذي كان من نسلها نبي الله عيسى عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام، أفضل من أن يؤتيها ذكرا، وهذا الذكر يكون خادما لبيت المقدس. إذ قالت امرأة عمران ربي إني نذرت لك ما في بطني، نذرت لك الذي أحمله، وكانت تظن أن الذي تحمله إنما هو ذكر. إذ قالت امرأة عمران ربي إني نذرت لك ما في بطني محررا. ما معنى محررا؟ أي مخلصا لخدمة بيت المقدس. وإطلاق هذا اللفظ على المولود الذي تنتظره يضفي التشريف، محررا، إطلاق، لأنه لما خلص لخدمة الله حرر نفسه من الدنيا وشهواتها وأسرها وقيودها، وخرج من ذلك إلى حرية عبادة الله سبحانه وتعالى. هو محرر من أسر الدنيا ومن شهوات الدنيا ومن ملذات الدنيا. إني نذرت لك ما في بطني محررا، الولد الذي سأضعه نذرت أن يكون خالصا لله، أن توقفه على خدمة بيت المقدس. هكذا نذرت، ولكن الله عز وجل أراد شيئا آخر، أراد أن يكون هذا المولود ليس ذكرا، فالذكر في العادة هو الذي كان يوقف، وهو الذي يخدم بيت الله سبحانه وتعالى. واضح جدا الإشارات والعبودية المذكورة، العبوديتان المذكورتان في أول الآية، واضحة جدا أن السياق سياق تأكيد على بشرية هذه المرأة وهي أم عيسى، وأن عيسى عليه السلام إنما هو ولد لأمة من إماء الله، ولد لامرأة طاهرة، لامرأة متبتلة عابدة طائعة تحب العبادة، تحب الله سبحانه وتعالى. فبدأت بالتضرع بالنذر، والنذر معناه أن يلزم الإنسان نفسه بطاعة من طاعات الله، فهذا هو النذر. ألزمت نفسها بأن حملها، ولكن الله ما قال حملها، قال ما في بطني، بطني بشر، بطني للتأكيد بشريتها، لأن هذه مشكلة النصارى، وهذه المشكلة التي تعالجها سورة آل عمران. قالت إني نذرت لك ما في بطني، شأن البشر، لها بطن، شأن البشر، تدعو تتقرب إلى الله محررا خالصا لا تستفيد منه. المرأة تحتاج إلى من يخدمها، ولكن هي قالت أن هذا الذكر أنا أوقفه لله، نذرته أن يكون خادما خالصا ليس أسيرا للدنيا، هو خالص ومحرر من رق الدنيا وأسرها إلى الله عز وجل. ثم عقب ذلك الدعاء أن يتقبل الله منها هذا النذر، فتقبل مني، والخطاب لله المباشر، إنك أنت السميع العليم، خطاب المباشر. يقول ابن كثير رحمه الله: امرأة عمران هذه هي أم مريم، وذكرنا في درس أمس أن عمران والد مريم ليس هو عمران والد موسى، هو غيره، بينهما مسافات كبيرة، وأن قول الله عن مريم يا أخت هارون قلنا ليست هي أخته إلا في المثل والشبه، يا من كنت شبيهة بهارون، هارون كانت اليهود والنصارى يضربون المثل به في العفة. فلما تخيل لهم ما قد يدخل في قلوبهم شيء، قالوا لها يا أخت هارون، يا من كنت شبيهة له بالعفة والطهارة، وليس الأب واحدا. امرأة عمران هذه هي أم مريم. قالوا وإني سميتها مريم. قالوا معنى مريم بلغتها، وقيل بالسريانية معناها الخادمة، وقيل معناها العابدة المنقطعة للعبادة أو للخدمة، لخدمة العباد، ولذا هي قالت وإني سميتها مريم. قال وقد دعت الله أن يهبها ولدا، إلى آخر هذا الكلام. هذا الكلام في الحقيقة تصرف من المختصر، وهذا الكلام كلام الإمام محمد بن إسحاق صاحب السيرة. فصاحب السيرة محمد بن إسحاق يقول: يقول عن مريم: كانت امرأة لا تحمل، فرأت فرخا يزق فرخه، يطعمه، يعني في حنان، يزق فرخه، فاشتهت الولد، فدعت الله تعالى أن يهبها ولدا، فاستجاب دعاءها فواقعها زوجها فحملت منه، فلما تحققت الحمل نذرته أن يكون محررا له. هذا كلام ابن إسحاق. فالمختصر جعله من كلام ابن كثير. لو أننا رجعنا إلى الأصل لوجدناه كلام محمد ابن إسحاق. فهذا نقل عن من سبق ابن كثير، وهو محمد ابن إسحاق. هذه المرأة كانت لا تحمل، فدعت الله عز وجل فاستجاب الله لها، فيسر الله عز وجل، شاء الله أن يكون لها مريم أم عيسى. فلما واقعها زوجها، وفي هذا إشارة إلى أن ولادتها كولادة سائر البشر، وأن الله عز وجل أكرمها بهذه البنية التي طال انتظارها، لأنه لم يكن عندها ولد، فنظرت أن يكون محررا. قال محررا معناه مفرغا لخدمة، مفرغا للعبادة لخدمة بيت المقدس. في هذا إشارة إلى أن خدمة بيت الله عبادة عظيمة، واليوم المنابر والمساجد إلا من رحم الله عليها ضباب وعليها أغبرة، وأصبحت هذه الأشياء أقرب للوظيفة منها للعبادة. والواجب على من يسر الله له بالإمامة أو الخدمة لبيت الله، الواجب عليه الإخلاص، وأن يحسن نيته، وأن يشعر أنه في عبادة جليلة وعظيمة لله عز وجل، وأن هذا البيت وأن المصلين والذين وراءه لهم حق عليه أن يرشدهم وأن يعلمهم وأن يدعو لهم وأن يذكرهم إلى آخره. فهذه عبادة جليلة أن توقف ولدها لأن يخدم بيتا من بيوت الله سبحانه وتعالى. فيها إشارة إلى أن النذر عبادة قديمة، النذر عبادة موجودة عند سائر الأديان الذين هم قبلنا، فالنذر موجود. إني نذرت لك ما في بطني محررا، فتقبل مني إنك أنت السميع العليم، أنت يا الله تسمع دعائي تعلم نيتي وأني أريد وجهك، إشارة إلى الإخلاص، أنها لا تريد من وراء هذا شيئا من الدنيا. بعض الناس قد يتخذ بعض العبادات وسيلة ومطية لمطمع مطامع الدنيا، هي الظاهر أنها مخلصة لا جل في علاه، لا تريد شيئا إلا رضا الله سبحانه وتعالى. فقال فتقبل مني إنك تضرع العبد، تضرع المسكين، تضرع المخلص الصادق. وهذه أم ذاك الإله قاتل الله من يقول عنه ذلك. هذا حالها التي منعها الله الولد، ولم يأتيها الولد إلا بتضرع، ولما جاء الولد جاء النذر ثم النذر، تتضرع إلى الله لتقبله منها. هذه بشر، هذا بشر، تركيز على أنها بشر. فهذه العبارات وهذا التطويل وهذا الإيحاء والآية التي بعدها أيضا يظهر ذلك جليا. نسمع الآية التي بعدها.
يقول الله تعالى: فلما وضعتها قالت رب إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى، أي في القوة والجلد في العبادة وخدمة المسجد الأقصى، وإني سميتها مريم، فيه دليل على جواز التسمية يوم الولادة كما هو الظاهر من السياق، لأنه شرع من قبلنا، وقد حكي مقررا، وبذلك أثبتت السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث قال ولد لي الليلة ولد سميته باسم أبي إبراهيم، أخرجاه. وكذلك ثبت فيهما أن أنس بن مالك ذهب لأخيه حين ولدته أمه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فحنكه وسماه عبد الله. فأما حديث الحسن عن سمرة بن جندب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كل غلام مرتهن بعقيقته يذبح عنه يوم السابع ويسمى ويحلق رأسه، فيه فقد رواه أحمد وأهل السنن وصححه الترمذي، وروي يدعى، وقد أثبت وهو أثبت وأحفظ والله أعلم.
حسبك، نقف هنا، نبدأ مع بداية كلام الشارح ثم نعود ونذكر بعض الفوائد حول الآيات. قوله فلما وضعتها قالت ربي إني وضعتها، تكرار الوضع أيضا إشارة إلى بشريتها كما قلنا، والسياق هو أصلا يفيد في هذا الباب. والله أعلم بما وضعت، قلنا هنالك قراءة، قراءة ابن عامر ويعقوب وأبو بكر العاصم، أبي بكر العاصم، والله أعلم بما وضعت، ليست على تسكين التاء وإنما على ضمها، وحينئذ يكون أيضا تأكيد على بشريتها، والله أعلم بما وضعت. ماذا يفيد ذلك؟ أن الذي وضعته خلاف المؤمل عندي، هي كان المؤمل عندها أن يكون وضعها ذكرا وأن لا يكون أنثى. قال فلما وضعتها، انسجام عجيب بين السياق وبين الواقع الذي حصل مع مريم. فلما وضعتها، ضمير فيها على ما يعود، انظر للسياق، يعود لعلامة، فلما وضعتها يعود على قوله ما في بطني، يحتمل هو مؤنث في الحقيقة مذكر في اللفظ، ما في بطني مذكر في اللفظ لكنه في الحقيقة مؤنث، حقيقة ما وضعت أنثى، لكن لفظ ما في بطني مذكر. فانسجاما مع السياق الله قال فلما وضعتها، ولم يقل فلما وضعته، أي فلما وضعت ما في بطنها، الألفاظ الضمير يعود على أقرب مذكور، وأقرب مذكور في الآية ما في بطن. فلما وضعت ما في بطنها، الله عز وجل قال فلما وضعتها، الله يريد أنثى، الله عز وجل خلق هذه المرأة وهيأها لأمر عظيم، هيأها لأن تكون أما لذاك النبي العظيم، لعيسى عليه السلام. قال فلما وضعتها قالت رب إني وضعتها أنثى، كأنها تخاطب نفسها، هي تخاطب نفسها وتناجي ربه من شدة ما حصل، وهي لا تريد الذي حصل، هي تؤمل غيره، تقول أنا نذرت يا لك يا رب إني وضعتها أنثى، كيف أفي بنذري. يعني الآيات تشير إلى صدقها في تبتلها، وتشير إلى أن تحقيق النذر أصبح عندها صعب، كيف تجعل امرأة تكون خادمة لبيت بيوت الله تحتك بالرجال. مباشرة المرأة ليست كالرجل. يعني تخيلوا لو أن الآن بيننا امرأة نساء يسمعنا الدرس، ونحن في أطهر مكان في خير ساعة، لو كلنا نعلم أن امرأة وراءنا أمورنا تختلف، ومن قال أمورنا لا تختلف كذاب. لما تجلس مجلس فيه رجال ومجلس آخر فيه نساء، أنت نفسك وكلامك يختلف. هذه سنة لله جل في علا. المرأة ليس كالرجل، المرأة ليس في أي شيء، في كل شيء، لا الذكر ليس كالأنثى، لا في الطب الذكر كالأنثى، ولا في النفسية الذكر كالأنثى، ولا في الاهتمام الذكر كالأنثى، ولا في أصل الخلق الذكر كالأنثى. الله خلق آدم من تراب وخلق حواء من آدم، فجعل ربنا تعالى هم آدم وذرية آدم التراب والعمل والشغل، وجعل هم حواء آدم اجلس مع النساء كل كلام النساء عن أزواجهن، واجلس مع الرجال جل كلام الرجال في أعمالهم. فهم آدم مما خلق منه تراب، وهم حواء مما خلقت منه آدم. فالذكر ليس كالأنثى، الذكر ليس كالأنثى. قالت إني وضعتها أنثى على خلاف المؤمل، والله أعلم بما وضعت. هذه جملة اعتراضية، إلا إن كانت على قراءة القراءة الأخرى، والله أعلم بما وضعت، فحينئذ يكون هذا من تتمة كلامها. لما يكون والله أعلم بما وضعت، يكون هذا من تتمة كلامها. والآن وقع خلاف بين المفسرين على قراءة والله أعلم بما وضعت. قوله وليس الذكر كالأنثى هو من كلامها أم من كلام الله رب العالمين؟ على قراءة والله أعلم بما وضعت، قولها وليس الذكر كالأنثى هل هو من كلامها أم من كلام الله رب العالمين؟ الراجح أنه من كلام الله رب العالمين، حتى على قراءة والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى. لو كان من كلامها لقالت وليست الأنثى كالذكر. لو كان من كلامها، لو كان التتمة من كلامها لقالت وليست الأنثى كالذكر، هي وضعت أنثى، فماذا ستقول؟ ستقول وليست الأنثى كالذكر. فلما عدل الله تعالى عن وليست الأنثى كالذكر وقال وليس الذكر كالأنثى، دل ذلك على أن هذا تذييل من كلام الله رب العالمين. وليس هو من كلامها. قال قال الله سبحانه وتعالى وليس الذكر كالأنثى. نعم ليس الذكر كالأنثى. من قال أن الذكر كالأنثى يخالف الواقع وشرود البشرية اليوم والفساد الموجود الأخلاقي، يأبون إلا أن يتجاوزوا هذه الحقيقة، إلا أن يتجاوزوا حقيقة أن الذكر ليس كالأنثى. فكتب على المرأة في ديار الغرب ذاك الشقاء الكبير، المرأة درة مصونة تحفظ، المرأة إما أن تكون ابنة فترحم، وإما أن تكون أم فتجل وتعظم، وإما أن تكون زوجة فتحفظ. فالرجل هو الذي يتحمل متاعب الحياة ومشاق الحياة وبنيته ونفسيته، وزوده الله تعالى بما يعين على ذلك. والمرأة تبقى في خدرها، تبقى في دلالها، تبقى في نعومتها، تبقى درة مصونة لا تصلها الأيادي ويطمع فيها الذئاب ويتاجرون في بدنها وفي مفاتنها، وتكون لها قيمة عندهم ما زالت ناعمة جميلة مطموعا فيها، ثم بعد ذلك ترمى ولا يسأل عنها. ليست المرأة هكذا في ديننا. قال الله عز وجل وليس الذكر كالأنثى. قدم الله الذكر ليس لأن الذكورة أفضل من الأنوثة، المقام مقام بيان أن الأنثى فيما كتب الله لها كانت وضعت أنثى وهي خير مما تؤمله. هي أملت ذكرا فرزقها الله تعالى أنثى، وكان الذي رزقها خير من الذي تؤمله. فبعض البنات أحسن من كثير من الرجال، بعض البنات أحسن من كثير من الرجال. الغرب يلعب في الشرع، في نصوص الشرع. الغرب يقول المرأة مظلومة، المرأة تورث عندكم على نصف الرجل. من قال أن المرأة تورث نصف الرجل؟ من قال؟ في أي آية موجود؟ المرأة لا تورث نصف الرجل، المرأة في شرعنا قد تورث 10 أضعاف الرجل. لو أن رجلا مات عن عشرة من الإخوة وابنه، فالابنة تأخذ النصف والعشرة يأخذون النصف باقي. لو أن رجلا مات عن ابنتين وعشرة من الإخوة، فالابنتان تأخذان الثلثين والعشرة يأخذون الثلث، الثلثين البنتين والعشرة يأخذون الثلث. فهم يأخذون جزئيات. نعم، من ترك ذرية يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. من كان له فرع وارث وفيهم ذكور وإناث، فالذكر يأخذ ضعفي ما تأخذ أخته في هذه الصورة فقط. أما التعميم أن المرأة تأخذ نصف الرجل كذب على دين الله، كذب على القرآن. فينفخون في أشياء قليلة ويروجون الباطل الشديد. صلى الله عز وجل العفو والعافية. فنحن نؤمن إيمانا جازما حتما لازما قاطعا، ونقول بملء أفواهنا نكفر بالمساواة بين الذكر والأنثى. والمساواة بين الذكر والأنثى العلوم الطبية والنفسية والاجتماعية على مر الأزمنة تنكر المساواة. ونحن ننادي بكل ما أوتينا من قوة أن نعدل وأن نجعل كل شيء في موضعه الذي وضعه الله تعالى فيه. نحن نكفر المساواة. ونحن ننادي بالعدل، فرق. إذا كنتم تقولون الذكر كالأنثى اجعلوا الذكر يحمل، إذا قلتم اجعلوا الذكر يحمل اجعلوا الرجل يحمل، اجعلوا الرجل تارة هو الذي يرعى الرضاعة ويرعى تغيير للرضيع، تارة يوم الذكر تارة الأنثى. لماذا تكابرون؟ لماذا تكابرون؟ خلقة المرأة هي التي تحمل، خلقة المرأة هي التي ترضع، عاطفة المرأة هي التي إيش؟ هي التي ترعى شؤون الولد وتحفظه وتنظفه إلى آخره. الرجل غير مهيئ لهذا، خلقة غير مهيئة لهذا، ليس الذكر كالأنثى. المساواة نكفر بها، لا تتردد، لا تتردد في أي مجلس أن تنادي بأعلى صوتك أنا أكفر بالمساواة بين الذكر والأنثى، لكني أنا أنادي بالعدل، أن أضع المرأة في مكانها وأن أضعها في وظيفتها وأن أضعها في الشيء الذي الله عز وجل وضعه فيها، والرجل أضعه أيضا في مكانه. فالله جل في علا خلق الذكر والأنثى، وخلقه الذكر والأنثى آيات، واجتماع الذكر والأنثى ووجود الذرية والأولاد آيات من آيات الله جل في علاه، كيف وضع الله عز وجل الميل، ميل الرجل للأنثى. ما وضع الله ميل الرجل للرجل، ولا وضع الله في الأنثى الميل للأنثى. فلما نادوا بالمساواة نفخوا في الشذوذات وأوجدوا ظرفا ليس طبيعيا، ظرفا مصطنعا اصطنعته شياطين الإنس والجن في موضوع الشذوذ، وأن الرجل يكتفي بالرجل والمرأة تكتفي بالمرأة، وحتى والعياذ بالله تعالى من شدة نكرتهم، من شدة نكير فعلهم، أصبحوا يجوزون بالقانون أن يعقد الرجل على الرجل وأن تعقد المرأة على المرأة، ولا حول ولا قوة إلا بالله. الإنسان السوي لا يوجد له ميل للذكر، والمرأة ليس لها ميل للذكر. الله خلق الناس ليس الذكر كالأنثى، هنالك ميل بين الذكر والأنثى. فالخلاصة أن الله عز وجل يقول وليس الذكر كالأنثى، تقديم الذكر على الأنثى ينبغي أن يعلم أنه جاء في سياق أنها أرادت ذكرا، والله شاء أن يكون لها خير من الذكر. فلا تظن أن تقديم الذكر على الأنثى في هذا السياق فيه إشارة إلى أن الذكر أفضل من الأنثى على الإطلاق، لا نقول بالأفضلية، نقول بالعدل، نضع كلا في مكانه. فقولها ليس الذكر كالأنثى إشارة، أو قول الله عز وجل ليس الذكر كالأنثى إشارة إلى أن الذكر يصلح لعمل، وأن الأنثى تصلح لعمل، وأن الذي نذرته هو أليق بالذكور منه بالإناث. وهذا إشارة واضحة إلى معنى نتلمس من خلاله معنى ليس الذكر كالأنثى. فمعنى ليس الذكر كالأنثى ينبغي أن نتذكر فيه حقائق، ينبغي أن نتذكر فيه حقائق التي قلناها. قال وليس الذكر كالأنثى، نعود لكلام ابن كثير، قال وإني سميتها مريم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. وإني سميتها مريم وإني أعيدها، إني للتأكيد، إني قالت وإني سميتها مريم وإني أعيدها، هذا التأكيد في هذا المقام من أجل ماذا؟ هذا التأكيد فيه معنى إظهار الرضا فيما قدر عليها، اللي هي تجبر نفسها أن ترضى، هي لا تريد هذا، هي لا تؤمل هذا، هي تؤمل الذكر، ولكن هي تقول وإني سميتها مريم وإني أعيذها بك، ما أجمل وإني أعيذها بك، ما أجمل هذه الآية في هذا المقام، وإني أعيذها بك وذريتها، ما أجمل وذريتها من الشيطان الرجيم. إيش يعني؟ قال هناك ذرية بعضها من بعض، وهنا تقول ذريتها، هذا منهج مأمون في أن طريقة تفسيرنا وفهمنا للآيات صحيحة، تناسق وتناسب تام لإثبات أن الأنبياء بشر وأن عيسى مثلهم وأن أمه استعاذت بالله من أن يتسلط عليه الشيطان منذ البداية، بشرية عيسى وإني أعيذها بك وذريتها وذريتها من الشيطان الرجيم. قال الشارح وإني سميتها مريم، قال فيه دليل على جواز التسمية يوم الولادة كما هو الظاهر، كما هو الظاهر من السياق، قال لأنه شرع من قبلنا. العلماء يذكرون أن شرع من قبلنا على ثلاثة أقسام: القسم الأول ما ورد في شرع من قبلنا وقد جاء في شرعنا ما يخالفه، فهذا ليس شرعا لنا باتفاق، كتوبة بني إسرائيل فكانت توبتهم أن يقتل بعضهم بعضا، وكتطهير النجاسة عن الثوب فكان عند بني إسرائيل كما عن أبي موسى الأشعري كما في صحيح مسلم: من جاء على ثوبه نجاسة فطهارته أن تقطع، أن يقطع الثوب، يقرض الثوب، وشرعنا خلاف هذا فهذا ليس من شرعنا. والأمر الثاني ما ورد في شرع من قبلنا وهو في شرعنا، فهذا حجة باتفاق للنص الذي ورد في شرعنا كقوله صلى الله عليه وسلم: ضحوا فإنها سنة أبيكم إبراهيم، فالأضحية من شرعنا لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ضحوا، ولأنه صلى الله عليه وسلم بسنته الفعلية قد ضحى ثم أخبرنا أنها سنة أبينا إبراهيم، فما ورد في شرع من قبلنا وجاء في شرعنا ما يؤكده فهو من شرعنا. والمسألة والقسم الثالث هو الوسط، وهو مما وقع فيه خلاف، وهذا الوسط ما جاء في شرعنا أنه شرع من قبلنا ولم يأتي في شرعنا ما يؤيده ولا ما ينكره، فهذا مما وقع فيه خلاف هل هو من شرعنا أم ليس من شرعنا. فزعم المالكية أنه شرع لنا لأنه قد جاء في شرعنا في معرض الإقرار والقبول، جاء في شرعنا في معرض الإقرار والقبول فقالوا هذا من شرعنا. والجماهير قالوا شرع من قبلنا ليس شرعا لنا حتى يأتي في شرعنا ما يؤكده. تسمية المولود حال ولادته حصل عند مريم، حصل عند امرأة عمران، قالت وإني سميتها مريم، وجاء في شرعنا ما يؤكده، وجاء في شرعنا ما يؤكده فهو من شرعنا، فهذا شرع من قبلنا. انظر إلى دقة أهل العلم وإلى دقة كلامهم. قال ابن كثير رحمه الله تعالى: وإني سميتها مريم، فيه دليل على جواز التسمية يوم الولادة كما هو الظاهر من السياق، لأنه شرع من قبلنا وقد حكي مقررا. إيش يعني وقد حكي مقررا؟ حكاه الله مقرا له، حكاه الله مقرا له، وبذلك أثبتت السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث قال: ولد لي الليلة ولد سميته باسم أبي إبراهيم. أخرجاه، إيش المراد بأخرجاه؟ يعني أخرجه البخاري ومسلم، أخرجه البخاري ومسلم. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ولد لي الليلة ولد وسميته، إنما تسماه في الليلة التي ولد فيها، ولد لي الليلة ولد سميته باسم أبي إبراهيم، فيه دليل على سنية التسمية باسم الأب، من السنة أن تسمي ولدك باسم أبيك، إذا لا يوجد مخالفة في اسم أبيك فمن السنة أن تسمي ولدك باسم أبيك، وإني سميته إبراهيم على اسم أبي. النبي يقول: أحب الأسماء إلى الله عبد الله عبد الرحمن، وأصدقها الحارث وهمام، ومع هذا فلما جاءه الولد سمى باسم أبيه إبراهيم، قال سميته باسم أبي إبراهيم، فسماه في اليوم الذي ولد فيه، وهذا يتوافق مع قولها وإني سميتها مريم. ثم ثبت أيضا أن أنس بن مالك ذهب بأخيه من أمه، من أم سليم، ذهب بأخيه حين ولدته أمه. الصحابة كان إذا ولد لهم ولد يأخذونه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فيحنكه ويبرك عليه. كانوا يتلمسون دعاء النبي له. فلما ولدت أم سليم فأنس أخذ ابنها، أخذ أخاه من أمه، أخذه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالت فحنك، قال فحنك وسماه عبد الله، فسماه في ولادته. وثبت في البخاري أيضا أن رجلا قال يا رسول الله ولد لي الليلة ولد فما أسميه؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم سميه عبد الرحمن. وكذلك ثبت في البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم سمى ولد أبي أسيد بالمنذر. فهذه تسميات سماها رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذات اليوم الذي ولد فيه الإنسان. طيب، في هذه الأحاديث الصحيحة تشير إلى تسمية في ذاك في اليوم الذي ولد فيه المولود. هنالك رواية عن الزبير بن بكار في كتابه النسب أن النبي صلى الله عليه وسلم عق عن ولده إبراهيم يوم سامعه وسماه إبراهيم. هذه رواية ضعيفة، والرواية التي معنا في الصحيحين أصح، من تسمية النبي صلى الله عليه وسلم إبراهيم في اليوم الذي ولد فيه. طب يبقى حديث الحسن عن سمرة، وقع خلاف بين أصوليين بين علماء الحديث، هل سمع الحسن من سمرة؟ قال الإمام البخاري وغيره الحسن البصري، الحسن بن يسار البصري لم يسمع من سمرة إلا حديث العقيقة، والحديث الذي معنا هو حديث العقيقة. الحديث الذي معنا هو حديث العقيقة، ويقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم حديث سمرة، يقول كل غلام مرتهن بعقيقته يذبح عنه يوم السابع، قال ويسمى ويحلق رأسه. قال ويسمى، متى يسمى؟ السابع. الحديث صحيح، الحديث صحيح. طب النبي يقول يسمى السابع، والنبي سمى يوم الولادة. قال العلماء يسمى الولد أول قدومه، وتشهر تسميته يوم سابعه. أن تشهر التسمية يوم العقيقة، العقيقة وجدت حتى تشهر الولد، فتذبح وتدعو أو توزع اللحم نيئا وتقول رزقت بولد سميته كذا وكذا، فتسميه في يوم القدوم يوم الولادة، وتشهر الاسم يوم السابع. فقولها وإني سميتها مريم هذا يوافق ما في شرعنا، أن تسمي الولد في يوم قدومه. قال ابن كثير على حديث حسن عن سمرة، فقد رواه أحمد وأهل السنن وصححه الترمذي، قال وروي يدعى، هذا غلط، لا يوجد أي رواية يدعى، وإنما يروى يدمى. يدعى هذا يسميه علماء الحديث تحريف، فخطأ، أثبتوا يدمى بدل يدعى. إيش يعني يدمى؟ يعني يوضع الدم على رأسه. وهذه الرواية عند أبي داود الترمذي، وهي رواية ليست صحيحة، ورواية يسمى خلاف رواية يدمى، رواية يسمى أصح من رواية يدمى، بخلاف ما جنح إليه ابن كثير رحمه الله تعالى. نكمل على عجلة. يدمى يوضع الدم، يوضع الدم على رأسه، دم الذبيحة، يؤخذ بالدم الذبيحة ويوضع على رأسه. وهذا ليست هذه الرواية بالصحيحة. الصحيحة يسمى في السابع، أي تشهر التسمية، ويسمى عند قدومه، وتشهر التسمية في السابع. نعم.
وقوله تعالى وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم، أي عوذتها وذريتها، أي هي وهو ولدها عيسى عليه السلام، أي وهو ولدها عيسى عليه السلام، فاستجاب الله لها ذلك، كما روى عبد الرزاق عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من مولود يولد إلا مسه الشيطان حين يولد فيستهل صارخا من مسه إياه إلا مريم وابنها. ثم يقول أبو هريرة: اقرأوا إن شئتم، وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم.
إشارة إلى قبول دعاء الوالد لولده، وإشارة إلى أن الصادق ادعى وهو في حاجة، فالله عز وجل يستجيب له. فكان من استجابة الله لدعائها وإني أعيذها، والإعاذة والاستعاذة كما قلنا الالتجاء إلى الله والاهتماء به وبقوته من أثر ذاك العدو. إني أعيذها، أجعلها في حمايتك يا الله وفي جنابك، وإني أعيذها بك، وكذلك أعيذ ذريتها الذي كان من ذريتها عيسى عليه السلام من الشيطان الرجيم. قلنا الرجيم بمعنى المرجوم، فعيل بمعنى مفعول، وذكرنا معنى الرجيم ومعنى الشيطان في الدروس الأول من التفسير. استجاب الله عز وجل لها كما بين نبينا صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة: ما من مولود إلا مسه الشيطان حين يولد، يطعن في خاصرته كما في الصحيح، هذا هو المس. ولذا يستهل صارخ مولود، ينزل يصرخ منذ البداية، يطمع الشيطان في هذا المولود، وهذا واقع مع كل الخلق إلا فقط مع مريم وابنها مع عيسى عليه السلام، مريم وعيسى. ثم يقول أبو هريرة: اقرأوا إن شئتم، وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. في رواية عند ابن جرير فيها قال: فذهب يطعن، أي الشيطان، فذهب يطعن فطعن في الحجاب، لم يطعن، لم يصل طعنه إلى مريم، وإنما وصل الطعن إلى الحجاب. فاستجاب الله عز وجل لها، والنبي يخبرنا أن دعاء الوالد لولده مستجاب، دعاء الوالد لولده مستجاب. إذن الآيات تشير إلى بشرية عيسى عليه السلام، وتمهيد بديع بتفصيل ظاهر جلي مع سياق يقضي بأن عيسى عليه السلام ليس بإله، وهذا ما تصرح به الآيات اللاحقات. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Thank you.